بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 54 بعد 100 على 1. الآن السنة رح يصير مثل هيك في الجبل، بلاقي بيوت في الجبل مثل هذا بهاي الكثافة، لأنه في مي لما بكون جفاف يكون ضعيف.
كيف يا شيخ؟
ما شاء الله، شو هاي؟
هذه أفضل من تبعت أول أمس. كنا حطيت قطعة من الحديد هنا وصلت فيها، وجدت منظرها يعني غير مناسب،
يعني هذه الترقيع كانت.
نعم، أول هذا الآن الشيخ ما هي.
طب شو هذا؟ مش أنا إيش؟
إن السائل بيسأل حتى يكون صوته واضح، فحبيت لأنه ما بكون سائل.
ليش معليش؟ زوجته ياكل السائل. أيوه، يعني هون لا. أيوه ميكروفون.
أي نعم.
كنا له لو يجيب رومن كنترول هاي من برا.
أيوه هذي كنا.
هاي. ترجع وتعمل هيك.
لسه شو رومن عمل هيك؟
ندورها يعني.
طبعاً ندورها.
نرجع على السؤال أستاذ.
إيه نعم. فبقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعات، لأن لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة. وعليكم السلام. لين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش، وبالتقسيط 4500، بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى، أنت صاحب شركة وغني، بقول لك من فضلك أقربني 4000. بتقول لي بدي كما يسمون اليوم فائدة، بدي 500. هذا حرام، ما في إشكال فيه، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000. والله بدي أشتري سيارة ثمنها 4000. طيب أنا بعطيك سيارة 4000، بس أعطيني 500 مقابل تعطيك. شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد. في الصورة الأولى
دين، هون بيع،
دين
هنا بيع،
هنا بيع.
نعم.
فاتخذنا البيع ذريعة لاستهلال ما هو محرم. صارت قضية شكلية تماما، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة، وفي الحديث المجهول عن كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بيذكر طاريه إطلاقا، مع أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو سويت اليهود هنا؟ داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه. إذا تغيير شكل من أجل أكل. فشو الفرق في الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع، وبين أرض الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع؟ كل دروب الطاحون كما يقال.
في أذكر أنا سمعت يعني في أحد الجلسات منه أنه راوي الحديث ما يعني سمعت ابن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة،
أن
يقول هذا الشيء حالا بكذا ونتيجة بكذا.
نعم، هذا حديث، حديث ابن مسعود.
نعم،
والراوي طبعا أدرى بمرويه،
يعني كلام نص المثل،
نص المثل
يعني مبدوش يعني واضح.
اي نعم.
أشوف مسند بن الجعد الجعديات
الجعديات
في سنة صحيحة أن حسن البصري في كراهية هذه المسألة.
في عندك في المصنف عبد الرزاق نصوص؟
نعم لا عن حسن ما في لا عبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة
بس أقول يعني في نصوص.
نعم صحيح
يعني قضية مش بدأ من القول
مش زي ما بيصوروها انه متفق عليها بين
جماهير العلماء اعوذ بالله خاصة من لما بيحكوا باسم الفتوى ومن الفتوى بيعمل جلسة ندوة علمية
مجمع او كذا
ايه اعوذ بالله جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون ان يتحرروا صواب من ذلك.
من العجيب الثاني في دكتور عندنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عقله معروف في بعض كتاباته وكذا له كتاب طابع جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون فبتكلم بيجي سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بيعتين في بعث له او كسبهما والربا يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند اهل العلم
القانون
لا يبدأ ما هو بدي يجيب هيك يعني إثبات أن القانون هو كل أبحاث قانونية شرعية
حتى هو نشيط في الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوي
كثير أستاذ دكتور على واحد الجامعة وأعلاهم
بالضبط يمكن أعلى واحد نشيط
في الأبحاث ما فيش سبحان الله لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها أنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير
كثر خير
هذا كويس يعني ونقل السلام يعني
يرجح لابد
اللي بيقوله طبعا هو يرجح الجواز وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية أو في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال بذكر يعني عجيب سبحان الله أمين المصري
لا لا
مش محمد
هذا حي
شيخنا هل وقفت على رأي جزم
الشوكاني
في
المسألة
إيه؟ الشوكاني في المسألة صلى الله رأي خصف
وإنه رسالة في إباهة ذلك ما شفناها
خصوف الرسالة
في النيل له كلام يفهم منه الجواز أحال من الرسالة في السيل له كلام يفهم منه المنع أحال من الرسالة
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا يعتبر ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سمي في بلد أعجمي
شو سووا؟
اعتدوا على رجل
اعتدوا
أي نعم وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل أي نعم في مكان يعني بعيد عن الناس فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة لأنهم من ملة الكفر ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم الرجل مسلح يعني معاه مسدس لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم أنهم يسلخوا آخر قدمه من تحت ويضعوا عليها ملح يعني حتى يعذبوا أكثر فهذا الرجل فكر أني طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله ثم يفكر حتى آخر شيء رجع عندي أمي أنا بدي أقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاث أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين إيديهم مات طبعا مش من أثر التعذيب هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة الكفار دول المعتدين على المسلم فليس عليه إثم.
جزاك الله خير.
يا الله يا كريم
شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟
كيف يعني؟
يعني جاء
الفرق بين سؤالك
في فرق فيما يبدو لي
أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق
الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم نعم
في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم
في الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد له أن يتدخل لعله ينقذه الآن يبشرون تعذيبه الصورة الأخرى انتهوا من قتله
والله سمعنا السؤال الجواب
يا شيخي السماعات الآن موجودة إلا إذا بشخص واحد
أمان
هو الذي فهمته من سؤاله أنه نتيجة التعذيب كان موته.
بس بعد قتلهم. بعد ما قتلهم مات. يعني قتلهم هو لساته طيب الرجل.
لا أنا فهمت أنه تعذيبه تعذيب الثلاثة له كان سبب موته فقتلهم.
أي نعم
أي نعم. ولكن بعد موت الرجل؟
لا
لا قبل. الشيخ بقول الآن.
لا لا أنا هيك بقول.
نعم.
مهل فهم شو بقول. أنا إذا فهمت منك أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له مده ومدري إيش ولا أغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو.
السلام
عليكم
ورحمة الله.
أنا التفصيل هذا ما بعرف الشيخ اللي أنا بعرف أنهم بدأوا أما بعد على ما قتل الثلاث شايف أنه هذا الرجل مسلم ميت أما يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو هل هو يعلم أنه مات أو حي
فهنا جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم.
نعم
في الصورة الأولى ما بيجوز أنه يقتلهم
مدام الرجل حي
لأنه ما قتلوه أنا فهمت أنهم قتلوه
الشيخ
في الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة
الشيخ نقاطعين
أكثر شوي أنت بتوافي على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم
نعم
تقول هذا
قبل أن يموت الرجل يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل أن يموت قبل هذه الصورة
لما هو رأى شيء
لا تأيي الكلام جاوب عن السؤال
يا شيخنا الآن لو تسمع لو تحكيه
جاوب عن السؤال ما بدي اسمع شيء لا له ولا غيري عم يسألك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريح له حال من حالتين الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحالة الثانية قتلهم ثم مات
أي صورة عند السؤال؟
لا يا شيخ أنا فاهم أنا جواب موجود جوابك عفوا جوابنا أعطيك موجود إلا أنه قطعيا من الشيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا
هاي ترقية من عندك
لا يا شيخنا
هذه هل تفرد
الحلية؟
أنا أفهم من سؤالك لأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى نظر إلا في تفرد أبي نعيم به فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا هذا سؤالك
لا ما قصدت أن كنا نشوف أبي نعيم
لك ماذا إذا ما معنى سؤالك تفرد أبي نعيم
مطلقا
الإطلاق يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك
ثلثة بالإشكال العلم من ورده
لا خليني هو يكشف له
لعله ضعفه من قاعدة القائلة أن تفرد صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف فوضعت على علامة التعجب فما أعلم يعني هذه القاعدة باطلة
مين اللي ضعف الحديث بالتفرد بن نعيم ما ليش انا ما بيهمني الان شو قلت انا بدي افهم السؤال
شو قال
حتى اعرف شو جاوب نعم
يعني تريد ان تفهم عما تتكلم
انا الحديث
انت ضعفته
اسمع أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره.
هذا ما قصدت.
قول السادة أنا؟ تفضل.
أستاذ لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب.
لا ما ذكر الحلية. ما ذكر حتى من ذكر
ليس قاعدة مضطردة.
هذا هو
ربما تنسي.
نعم في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جاي بس أنا الصحيحة منه.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الجيران المسلم أستاذ الحسين لم يكفي على الهاتف.
إيه كمين الأعداد؟
كمين كلهم موجودين.
ممتاز.
والله بنحب يعني بنحب
تفصيل مع بعض. شيخنا قبل أن يقال هذا الكلام كما يقال في مستد الفردوس نفس الكلام أو مستد الفردوس إذا
لا لا قاعدي ليست مضطردة غالبية.
كذلك في مستد الفردوس.
أي نعم. الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده اسنادا كما هو شأن كل المؤلفين او اغلب المؤلفين. وهو كثيرا ما يقول قال ابو الشيخ يعني الاصبهاني بن حيان، ومعنى هذا انه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل اكثرها الينا اليوم. ابو الشيخ ايضا حافظ مثل ابي نعيم واعلى طبقه منه، فاذا كان الاسناد بين ابي الشيخ وبين الصحابي صحيحا الا يضره في ذلك كونه في مسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال ابو الحاكم ابو عبد الله وهكذا. المهم ان ما تفرد الدولمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعده اغلبيه وليس قاعده عامه. نعم استاذ
لعله هذه يعني هذه الاشياء شغلت القواعد وردت اليه من القاعده اللي يذكرها من الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا. هذا الباب
هو دائما ليس على
ايضا عام صح
ليس على اطلاقه. اي
نعم.
يعني القواعد اللي وضعوها علماء مصطلح الحديث يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلط بزيد.
لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول، لأنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس يلي الله سلمك كنت كان تهبط وتهوي فرده.
الله يبقى
هيك كل سنة بده هيك واحد.
يلا الآن.
لو تقربوا حتى الإخوان كلهم يستفيدوا.
كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على انه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم
قلت لك
دعيت لك بالخير. ما قبل ما تدعيني اشكر ربك.
يعني انا كنت
هذا هو الحديث الخصوص.
اي نعم المؤمن. انا اخشى ما خشيت انه هو يقرأ ان المؤمن المؤمن كيس كوتون.
هذا في
الموضوع
هذا.
ايوه. الشاهد
الكيس
هذا. الكيس دان نفسه.
غيره اخر ذاك.
الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني هذا ضعيف. إياك أنك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس وطن بمناسبة نشر أي الفوال بوسط الحلقة. خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديثك هذا. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة.
لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هيك عهدنا فيك.
لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من هذا. صحيح. اي ضعيف.
يا سيدي اجى دورنا في الاسئلة ولا لا؟ ما هو لسه في
بس يسوي ما فيش كله بعد.
يا ابو يحيى بدنا نتقرب شوي عشان الصوت.
والله بصير بعدين بالبسط الحلقة. لا ما حد ما بدي الحديث الضعيف يصير خارج. شوف
الوضع ما شاء الله.
خلي راحت على ابو محمد. ابو محمد طاهر بقول لهم خلي العامل مفعول.
يعني اللي بصر من كلامك انك بتصير تقول مخللي عامل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك معي.
احنا المخلل اللي افطرنا عليه. تقول مشان اخواني يكونوا في الصورة موضوع حجر المسلم.
النص النص
هو ما بيشو انت يا شيخ ما سمعت الحديث؟
ضعيف. من جواب الشيخ.
ايوه.
بقول ليه صوتي مش سامع من عندك؟ شوف صوتي قوي يا زلمة. ضعيف؟ خلص فرق.
طبعا.
بالنسبة لموضوع هجر المسلم كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون ذيك اليوم بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة حتى في فائدة. طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. فبدنا نخلي الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع. يعني احنا بشر واحد بيصيب مرات شغلات.
لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة. فالجامع بين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم. وكما أن الغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام وما وراء ذلك فهو حرام للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3. وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام ثم ينتهي الأمر. فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله لا يحله أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور وصرف عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور جاز، وإلا لم يجوز ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس لأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك مسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط ويقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للأجر وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ انتهت قولنا على القول السابق في نشر موضوع الغيبة أنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما عاد الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتجابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
بسم
الله.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب قد حصل؟
إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل، ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور، فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين في هذا الأمر؟
بعد أن تاب
الرجل نعم وعن خطئه والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل؟
كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أن الشذور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر ويهجر الهاجر؟
لا يعني اصلح لك البيت، يعني أصاب المهجور تاب وأنا اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر، فهل تقول لي هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر
وينبهه؟ ولا ذلك، ولذلك أنا قلبت أن يعود إلى أبيه للهاجر. أما قضية النصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين النصيحة، وكان هذا تذكيرا لوجوب التناصح. فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدهر كما ألمحت يعني مازحا آنفا لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أنه انتهى دورك الآن.
وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث واضطر الهاجر على هجره، هل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص
المهجور؟
نعم
أصلا المهجور فعل ماذا؟
حاول أكثر من مرة أن يسلم للآخر يتقرب إليه وأمات رفض وأصر. أي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد انه يحاول مره واثنين وثلاثه عم يستمر طول العمر يحاول يتقبل ويحشر.
انت ابو يحيى بتكلم عن مهجور.
المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح ذات البين مره اخرى وحاول معه مره واثنين وثلاثه وهناك مصر على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بالثنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول يتقبل له؟
لا هذا مش معقول يعني. كويس بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق.
ما أنا
ولذلك أنت ما تقصد هذا
الآن
إذا انتهى الدور.
يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر أنه قد يكون الهاجر حقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك يعني الآن.
وقد تبين للجميع أن الرجل تاب وأناب.
نعم
نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى اذا نفس قضية بين اثنين، فحتى لو الاخر المهجور ما تاب يعني ما علاقة اولاده واسرته علما بانه كل انسان مكلف بذاته، يعني في قضية بين شخصين اثنين.
يعني تقصد وياها انه المهجور الاولاد
نعم
فخجروا
نعم
ايضا
بسببه.
نعم هذا لا يجوز لأنه لا تجر وزيرة مزرعة أخرى.
فالسيد الرغاية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار بن ياسر.
أيوة.
تحكي بأنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين بتقريبه أقربائه وتوليهم المناصب. يقال
السلام.
يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى. وبعدها عمار حلف ألا
توكل على الله. إذا ما سجلت شو تسجل
هو؟ الله خير سجلت عليه.
لا تسجل عليه.
واضح من الأحاديث الكثيرة. الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر.
الهجر واقع بين بين.
القرآن. لا نسمعها نسمعها.
الصحابة على الثلاثة الذين خلفوا. حيث هجروا 50 يوما.
الدليل نفس القرآن.
اي نعم.
هذا الدليل يعني على اساس انه ينطبق على المسلمين بشكل عام ولا لانه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير لانه هذا الدليل.
اخي قولك ابو عبد الله في دليل اخر.
نعم.
هذا ما هو الاسلوب العلمي الذي ينبغي ان يلتزمه طالب العلم. هذا مين هذا لم يحكي انا معه عشر يا
بدنا الامور تتوضح بشكل اكثر اكثر من دليل لانه هذيك فيها ادله كثيره النهي عن الهجر ادله كثيره واضحه اما هذاك دليل فان كان في اكثر تتوضح
اقولك انه في غير الايه هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء ذاته في غير الحديث وأنا بقول له ما عجبك هذا الحديث أن تبدأ غيره وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة هذا لا يصور. المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل. لماذا؟ لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي. ولذلك نحن بدنا دليل آخر. هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع، فقط لتذكير بإحسان السؤال. وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما. بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني أنه كمان في غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث في علاقة بنساء الرسول. لا نحن بقى بدنا نشوف
نعم
هذا اللي خشينا هذا اللي خشينا وإياه من نفس
هذا الزوج شكل غير وجران المسلم.
ايه اسمع الجواب الآن. المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن، والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحص الأذهان، هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى؟
معقول المعنى.
إذا جاء النص و حكمه معقول المعنى ما هو تعبدي، حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا يوجد غيره. فنحن الآن أمام نص، لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا؟ لا شك الجواب تأديبا. لماذا الرسول هجر نساءه؟ تأديبا. حينئذ نقول لماذا هجر زيد عامرا؟ إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة. لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر، وما نذهب بعيدا بكم، ليس هجر أوضاني لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا. وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول النساء لأنه معصوم، لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا. يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور. فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدرته الكتاب والسنة، وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. هذا شو؟
هذا
عمبار جزاك الله خير
شيخي.
عمر الرجل الذي نهاه عن الخزن قال له لو عدت يعني لما رجع قال لا يظلون يستخفر.
نعم أبو عبد الله.
نعم
الشيخ علي هنا مش هناك. هنا بذكرنا بحديث وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء للخروج إلى المساجد بالليل، فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا هذا كله قال رسول الله، أنت بتقول عكس ما قال رسول الله، والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث اسمع الله شوني والحديث صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في
هناك؟ تأديبه.
حديث آخر من عندي أستاذ،
الظاهر غلط من سمية هذا بنشوف، بس ان شاء الله يكون حديثك مثل حديثه قوي قوي، ما يكون مثل حديث كيس أفن.
واحد من الصحابة بيخدم بيصيد بالخلف عبد الله بن غفل
ينكر على حديث
ايوه، فقد جاء صحابي اخر لا اذكر الان الاسماء، قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف اللي هو من هذا بالظرف الحصوي هذه، فوجدوا لا مش بالنبل
بالايد. نعم نعم نعم.
يعني مرة اخرى فوجد هذا الصحابي يبيرضه يعمل عملته، فقال له انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وانت لا تزال تصيد بهذا النهر، قال له اني لا اكلمك ابدا.
نعم.
عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. نعم. كيف تجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟
سامحك الله سامحك الله مشان فيش خلع علي هنيك يعني مركيز
كل واحد في الساحة
أي واحد هون واحد
يا حبيبي عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم.
أي نعم.
أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية، فالآن سؤال غير وارد.
طيب تربية عبد الله بن عمر والده، يعني تعتقد أن عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه تعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلص ابنه؟
هذه قضية أخرى ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى نحن عم نبحث. عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات؟ تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تام ولما تام هذه ما بكلنا نحن الموضوع، نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه. هل هو يعني لإرواء غير نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ هو هذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير مشروع، يعني اثنين بتخاصموا مع بعض، هذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه ربنا سمح لاثنين دون انه يتهاجروا ثلاث ايام، وبعدين خيرهم الذي يبدا اخاه بالسلام، لانه ما في هنا هجر لله، الهجر لله بيستمر الا اذا ظهر جليا كما قلنا ايضا في تمام الحديث السابق ان المهجور تاب واناب الى الله. مثلا انسان لا يصلي فهجره اخوه او صديقه او حميمه الى اخره، وبين له سبب الهجر، مو يخليها مع الموت لانك انت ما بتصلي، مره مده طويله قصيره وشمه وبدا الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له وللاجل وهكذا.
يعني مناسبة لقي ابنه على الحالة هي
يعرفنا
ما بعرف.
نحن نعرف اللي جاء في الحديث وبس، كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل. مرة في دمشق والشيء والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم، جاءني إلى الدكان رجل كاهل عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي اسمه نجم الدين بيك. بيك أعطاني ساعة قال لي شوف لي إياها. شكى منها ومن تصليها عن ساعته كثيرين وما نجح. وأنا مفتح الساعة عشان أفحصها بيمزح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا وإلى آخر المبالغ. وأنا يومين شاب يعني لهيتين زغبرة شوي هون شوي هون إلى آخره. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية وهذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدكتور طفل يعني بالنسبة له. تعجب من هالكلمة هي،
يمكن بحياته ما سمعها من واحد.
والله صدق يعني ما أدري. قال لي كيف هذا ضعيف؟ بتقول أنت ضعيف إنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت أنا بنفسي ما شاء الله هالمستنى هذا العظيم. رسالة القشيرية عبارة عن رسالة في أدب الصوفية يعني. لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشيري هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفيين. فأنا أصررت على موقفي. بدأ يقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس، لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا،
هذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث صحيح.
شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني يعني شافني
الشيخ بيعرفه
في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه أكثر من عقله، وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا. فأنا شافني علمي أكثر من سني. أنا مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخل؟ لا، إذا على الشيخ بدر الدين الحسيني. هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استفدته ولا من هنا من هنا. المهم نهاية المطاف قال لي إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث. طبعا ساعة اتفقنا عليها أنه يترك عندي أسبوعا ويجي أخذها إن شاء الله. بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار. بنزل الحديد وبخلي طاعة صغيرة إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن نصاب نحويها. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني. رأيت وين راح ذاك، لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة قشيرية بالسند، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. قلت نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إجا ميعاد أخذ الساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت ساعة ما تصدق. قال لي قرأت الورقة؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا عملت معه أسلوب. قلت له شفت المؤلف عم يقول إنه ضعيف مثل ما أنا قلت لك. قال لي لا، ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال لي يا أخي أنا نقلت الحديث بقطري. قلت له نعم، بس أنت يبدو أنك ملك دارس عن الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شو شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فرة المؤمن إلى آخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف كانوا يسموه كوبيا إيه. وهذه الكوبيا تكتب فاتح لكن إذا بغمها بدك تعمل إيه. فأنا غمتها كتبت له العوفي هيك شخصين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام. انتقلت انا من دكان والدي الى دكان خاصة. واذ فوجئت مجيء هو تقلتوه سنتين سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني. هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد مذاقا لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر العليل. هذا كان يدرس الحديث تحت الأبه في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني. وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن ولا هو فهمان السند شو معناه مثل ما بينا له لهذا نجيب الدين بيك انه عطيه العوري يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد له سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم يوم جمعة وعادتي في يوم الجمعة بفتح دكان ما بشتغل بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن. هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة لأنه دكانتنا على طريق عام القصاري بمروا فيهم فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط. إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأوضه لكن ما بشتغل. كنت ما أقرأ الترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك قمت وهذا نادر ما أفعله قمت إليهما واستقبلتهما وأجلسهما.
كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟
بعرفه شكلا نعم. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه سؤال يعني الله الخطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث تتقوا ذات مؤمن فإنه ينظر أنه لا حديث ضعيف. لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان. كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ. وهذا الدليل أنه يحفظ إيش المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف قال له لا رواه فلان. نحن من أم لغتنا والنعم هو ذا رواه فلان وما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان. طيب هذول بروه هيك وبروه هيك. فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا أن رجل فارغ ما في عنده علم. كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله. هيك افترضت. هون الشاهد انه خرم لي السبة خرم لي ايش المخطط تبعي. بدي اقول لي هذا حديث عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان قلت له يا شيخ بس هدوني رواه من طريق عطية العروفي وعطية ضعيفة لما الحديث شو اجاب لي. قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء.
أيوة.
هذا الفتاح للطريق الاشتغال في المخ. بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء. لشو شو رأي اللي عنه إذا كان على علم راح يقول لي ما له أصل، راح يقول له ذكروا الفقهاء. إذا احتجاجك للقول أو ذكروا ما له قيمة. وإذا خرب لي السبة هذه ما له أصل جعل له أصل. يعني مثل ما يقول كنا تحت المطر صار تحت مجرى. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار. قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة مين روى؟ كمان زاد في الجواب ضغطا على إنبالة كما يقال. قال لي رواه الإمام أحمد كذاب كمان. الإمام أحمد ما عنده خبر. الله مصيبة. صار من النوعية هي. الشاهد. قال رواه إيش؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا 6 مجلدات. فيه 40,000 حديث مع المكررات. مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله إن كان قرأه فمش ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال من أحمد؟ الله بده يرضحه.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
والتريب أمامي. سبحان الله يا عزيز. كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركت مفتوح على الطاولة لأني ما بديش تريد. قلت له